الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن، الآية 15. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين، يأمرهم بالنفقة في سبيل الله عز وجل، سواء في ذلك النفقات الواجبة كالزكاة والنذور وما يلزم من نفقة الزوجات والأبناء والآباء إن احتاجوا إلى ذلك، أو النفقات المستحبة في أوجه الخير ها هنا وها هنا وها هنا. أنفقوا مما رزقناكم، أي وأنتم في حال صحة ونشاط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. من قبل أن يأتي يوم، أي يوم القيامة، يوم الفصل، لا بيع فيه ولا خلة، لا يستطيع الإنسان أن يستعتب ولا أن يكسب أجرا، ولا خلة تنفع إلا ما كان من شأن أهل الإيمان، الأخلاء بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا شفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا أردت أن يكون لك عند الله عز وجل منزلة ورفعة فمن الآن اشتري نفسك من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الآن اتخذ لك أخلاء من المؤمنين، المرء على دين أخيه فلينظر أحدكم من يخالل، والمتحابون بجلالي اليوم ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت الشفاعة فالزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لك. والكافرون هم الظالمون، لم يقل الظالمون هم الكافرون، لأن الظلم يتفاوت، ظلم دون ظلم، ظلم يخرج من الإسلام وظلم دون ذلك، ولكن الكفار ظلمه لأنفسهم، ظلم لغيرهم، ظلم فيما بينهم وبين ربهم عز وجل، وظلمهم لا يغفر، إن الشرك لظلم عظيم. الآية 16. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول الله عز وجل بعد حثه للمؤمنين على الصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، تذهبوا أجر صدقاتكم ونفقاتكم بالمن على من أعطيتموه، فعلنا لك وفعلنا لك وهكذا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة نتبع هذا. والأذى بالفعل أو بالقول، فمثل هذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس، مثله أيضا المان والمؤذي في صدقته كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالمرائي، والمرائي تعلمون أنه لا يؤجر بل يؤزر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، كافر فلا يؤمن بالبعث والنشور. فمثل هذا كمثل صفوان عليه تراب، حجرة ملساء عليها تراب ليست بأرض مستقرة، فأصابها وابل مطر فتركه صلدا أملس لا حياة فيه ولا بقاء لمسببات الحياة، فذهبت أعمالهم كما ذهب هذا التراب من على الحجر الملساء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يستطيعون المحافظة على شيء من الأعمال، والله لا يهدي القوم الكافرين، لعلمه أنهم ليسوا أهلا للهداية وليسوا أهلا للتوفيق. وفي المقابل قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله إخلاص لله عز وجل، كمثل جنة بربوة مزرعة وبستان في مكان مرتفع لكنه ثابت مستقر، أصابها وابل مطر طيب مبارك فآتت أكلها ضعفين مرتين، فإن لم يصبها وابل مطر فطل رذاذ يسير، ومع ذلك تنتفع من هذا الرذاذ لطيب منبتها ولطيب ثمرتها ولطيب تربتها ولطيب هوائها، والله بما تعملون بصير مطلع. الآية 17، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذا تكرار من الله عز وجل بالأمر بالنفقة: أنفقوا أبذلوا في وجه الخير من طيبات ما كسبتم من الحلال المحبوب إليكم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ما كسبتم ما حصلتم في عملكم، وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والزروع، ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث من الثمرة أو الخبيث من المال، منه تنفقون لغيركم، ولستم بآخذيه إن أعطي لكم لعدم جودته ولعدم طيبه إلا أن تغمضوا فيه، تلجأوا إليه وتجبروا عليه، واعلموا أن الله غني حميد غني عن صدقاتكم، ولكنه ابتلاكم واختبركم حميد يحمد من فعل الصالحات وتقرب إلى الله بالمبرات. فهذه الآيات آيات الصدقة في سورة البقرة من أعظم الآيات في هذا الباب، إذ أن الله عز وجل تكلم عما ينبغي في هذا الباب من الإخلاص وما يحصل وراء ذلك من المضاعفة للأجور الكثيرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان عادة الناس المن إلا من رحم الله، نهى الله عز وجل عن المن: لا تبطلوا صدقاتكم المن والأذى، ثم أخبر أن القول المعروف بدون صدقة أقرب إلى الله وأفضل من صدقة مع من وأذى، ثم أخبر بحال المرائي في صدقته وبحال المخلص في صدقته، ثم قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا مثل ضربه الله عز وجل الذي يعمل بعض الأعمال الصالحة ثم يؤدي إلى فسادها بالشرك، والله المستعان. وأما الآية السابقة: لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، نزلت في قوم كان أحدهم يأتي بالقنوة فيعلقه في المسجد فربما أتى بحشفه، فنهاهم الله عن ذلك، أمرهم أن يخرجوا الطيب من الرزق. الآية 18، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور، ومن ذلك ترك الربا، وذروا أي اتركوا ما بقي من الربا الزيادة التي يأخذها الإنسان ظلما وعدوانا، والله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، والله عز وجل حرم الربا ويربي الصدقات يضاعف لعباده المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا وآكله وكاتبه وشاهديه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب آكل الربا في القبر، إذ أنه يسبح في مثل الدم، فإذا أراد أن يخرج ألقم حجرة ثم عاد في مكانه، كما في حديث سمرة: إن كنتم مؤمنين ملتزمين لشرع الله ظاهرا باطنا، فإن لم تفعلوا وتذروا الربا وتتركونه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أعلمهم بحرب يكون من الله عز وجل بذهاب بركات أموالهم، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره لقلة. وهكذا الرسول بتأديبهم في ذلك الزمان، ويقوم أولياء الأمور بدلا عنه في كل زمان، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، والله المستعان. أصبح أولياء الأمور في هذا الزمن هم الذين يفتحون البنوك الربوية ويشجعون على المعاملات الربوية، فينبغي المسلم أن يحتاط لنفسه في باب الصرافة والقرض ونحو ذلك مما يدخله الربا. التاسع عشر والأخير من سورة البقرة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل، واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، الله بكل شيء عليم. قبل الكلام على الآية، لاحظ معي الفرق بين الآيات التي فيها يا أيها الناس وبين الآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا. فالتي فيها يا أيها الناس أغلبها دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى الإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك من أمور العقيدة التي ينبغي للمسلمين أن يطيعوا الله عز وجل فيها، بينما يا أيها الذين آمنوا أحكام أوامر في كثير من الشؤون، لأن الكافر ما قد دخل في الإسلام حتى تأمره بغير ذلك، يحتاج أولا أن ينقاد للإسلام ظاهرا باطنا، فعند ذلك تأمره، أما المؤمن قد أصبح منقادا فيؤمر. قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، نزلت في السلف أو السلم، ومعلوم ما له من الشروط، أن يكون في شيء معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، وأن يكون موصوف في الذمة، لأن البيع ثلاثة أنواع: بيع ناجز بناجز، تدخل الدكان يعطني هذه البضاعة بكذا، هذا حقك وهذا حقي، هذا لا إشكال فيه. الثاني بيع آجل بعاجل، الثمن مقدم والسلعة أخر، وهذا هو السلف والسلم الذي كان الأنصار يسلمون فيه ويسلفون فيه وقد تقدمت شروطه. الثالث بيع عاجل بآجل، تدخل إلى المحل وتشتري البضاعة على أن تسدد بعد فترة، هذه الثلاثة الأنواع كلها جائزة. الرابع وهو الممنوع بيع آجل بآجل، يعني وهو بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ، هذا حرام. قوله إلى أجل مسمى، بهذا استدل كثير من العلماء على أن المستدين لا يجوز له الاستدانة إلا لوقت معلوم، لكن قد جاء في الحديث إلى ميسرة فلا حرج في ذلك، فاكتبوه حتى لا يضيع الأمر بالكتابة هنا للاستحباب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، لأن أغلب الناس كانوا ما يكتبون في ذلك الزمن، أما إذا كان يستطيع أن يكتب بنفسه فليكتب وليوقع أو ليختم أو ليبصم أو ليشهد على كتابته بالعدل بالحق، لا يميل مع الدائن ولا المستدين. ولا يأبى كاتب أن يكتب، لا يمتنع الكاتب أن يكتب محاباة ومجاملة كما علمه الله، فمن شكر الله أن يعين الناس، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فليكتب وليملل الذي عليه الحق، يعني الكاتب إنما عليه أن يكتب ما يقول له صاحب الحق، ما يذهب من عنده استدنت 100,000 ريال يقوم يكتبها 120 110، أن تقول إلى 8 أشهر وهو يكتب لك إلى 5 أشهر، لا. فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتقي الله ربه الكاتب والذي يملي، ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص منه شيئا من مال المدين، إلا إذا كان المستدين سفيها أو ضعيفا، لا يحسن التصرف، ضعيف القول أو ضعيف الفعل، أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، لخرس، لصمم، لعدم يعني مخالطة للناس، فليملل وليه القائم عليه بالعدل والإنصاف والصدق. واستشهدوا في حال سلفكم وقضائه شهيدين من رجالكم، 2 من الرجال في الشهادات، سواء في الجراحات أو في الدماء أو في الأموال، أما النساء لا مدخل لهن إلا في الأموال. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن لم يكن رجل بالمرة فأربع نسوة، فإن وجد شاهد واحد مع صاحب الحق شاهدك ويمينه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين. فإن لم يوجد شهود بالمرة فعندنا على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. هكذا يكون ترتيب الدعوى، الأول مدعي ومدعى عليه، الثاني يطالب بالشهود، والشهود الأصل أن يكونوا من الرجال، فإن لم يوجد رجال فيؤخذ شهادة النساء في الأموال، أما الدماء والحدود فليس إلا شهادة الرجال. فإن وجد شاهد واحد الشاهد مع اليمين، خلافا لأبي حنيفة، سيأتي هذا. فرهان مقبوضة، الذي لا يستطيع أن يكتب فرهان مقبوضة. وامرأتان من ترضون من الشهداء، دليل على أن الشاهد لابد أن يكون عدلا مرضيا غير فاسق، فالقاذف لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، دليل على أن النساء يلحقها النسيان والضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما ماذا ضعف عقلها أو نقص عقلها فشهادة الرجل بشهادة امرأتين. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يمتنع عن أداء الشهادة، لا سيما في البداوة تقع بينهم عداوات، أحيانا يقول الله ما أشهد لك، هذا ما هو صحيح، من تحمل الشهادة يجب عليه أن يؤديها، كما قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، الدين سواء كان شيئا كثيرا أو قليلا، ذلكم أقسط عند الله، يعني أعدل وأقوم للشهادة أن يؤتى بها على وجهها، وأدنى ألا ترتابوا تشكوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، كما هو الحال الآن في الدكاكين هذه التي في الأبواب، يعني تارة تشتري بمائة ريال وتارة تشتري بمائتين ريال وتارة تشتري بألف ريال، ما كل شيء تشتري تعمل فيه ورقة، تكتفي بما يقيده صاحب الحق. فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، لأن هذه تأخذ وتعطي. وأشهدوا إذا تبايعتم فيما قل أو كثر، ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا الكاتب يضر بالمدين ولا المستدين ولا الشاهد يضر بأحدهما، وإن تفعلوا المضارة فإنه فسوق بكم، يعني أعمال الفاسقين ليس بأعمال الصالحين. واتقوا الله بفعل المأمور يترك المحظور، ويعلمكم الله هذه الأحكام الجليلة العظيمة، والله بكل شيء عليم. ثم قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأن السفر مظنة عدم وجود الكاتب، فتقوم بوضع الرهن عنده، والرهن جائز في الحضر والسفر. وإنما ذكر السفر في الآية مخرج الغالب، ولأنه الوقت الذي لا يوجد فيه الكاتب، والرهن لا يجوز أن ينتفع به صاحبه لا ركوبا ولا إجارة ولا لبسا ولا استخداما أبدا، إلا ما كان من الظهر يركب والدر يحلب بقدر ما يعلف. يعني مثلا رهن عندك بقرة وأنت تحتاج أن تعلفها كل يوم للمحافظة عليها، فتشرب من لبنها بقدر ما تعطيها من العلف، فإن زاد شيء من اللبن تؤديه إلى صاحبه. وهكذا الظهر يركب رهن منك فرسا أو حمارا أو بغلة أو بعيرا، يركب بقدر ما تعطي من العلف، ولا يجوز الزيادة فيها. أما الرهن الصامت كالذهب، السلاح، الفضة، الأرض، فهذه لا يجوز أن ينتفع بها مطلقا. وعندنا في البلاد العليا ما يسمون هذا بالبيع المرفع، هذا ربا صريح، يعطيه 100,000 أو أقل أو أكثر على أن يعطيه المزرعة حتى يسترد ماله، هذا ربا، فلا تجوز هذه المعاملة. فإن كان ولا بد يكون شريكا لصاحب الأرض، مثلا يأخذها على أن يعمل فيها وله النصف على أمور يتفقون عليها، أما أن يأخذ المال أو الأرض فيستفيدها بسبب الرهن، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا ملخص الكلام على هذه المسألة. ثم قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فلا يجوز كتمان الشهادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا في حديث ابن مسعود: يشهدون قبل أن يستشهدوا، وفي حديث زيد بن خالد: أفضل الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والجمع بينهما: إذا خشيت ضياع الحق فممدوح تقديم الشهادة قبل أن تسأل، وإن كان الشهود متوافرون فلا تبقى مسارعا إلى الشهادة، فإن هذا إضعاف لشأنها. يسأل عن الحوالات التي تجري هذه الأيام وتعطيهم 100,000 يسلموا 50,000، هذا من البلاء الذي لحق المسلمين بسبب عدم العناية بشأنهم، والله المستعان.